بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في متن فضل الإسلام: باب التحذير من البدع. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن أمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لم يتعبدوها أصحاب محمد فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. فاتقوا الله يا معشر القراء، وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. وقال الدارمي: أخبرنا الحكم بن المبارك، أنبانا عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل، وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا 100، فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100، فيهللون 100، فيقول: سبحوا 100، فيسبحون 100. قال: فما قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم، وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم! هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يصبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وأيم الله ما أدري، لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمر بن سلمة رضي الله عنه: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المتن من أنفع المتون في الحث على لزوم الإسلام والتحذير من الردة، وفي الحث على الاعتصام بالكتاب والسنة. وهذا الباب خاتمة هذا الكتاب، و ختم الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الباب بما يدل على مقصود تأليف الكتاب، وهو الأمر بلزوم السنة والتحذير من البدعة والفرقة، لأن البدعة دعية الفرقة، من أسباب الشحناء بين الأمة واقتتال بعضها بعضا، كما حصل من أولئك المبتدعة الذين أنكر عليهم ابن مسعود رضي الله عنه، وأخبر عمرو بن سلمة أنهم صاروا بعد ذلك مادة الخوارج الذين قاتلوا علي بن أبي طالب والصحابة رضي الله عنهم يوم النهروان. ومن حسن توفيق المصنف رحمه الله تعالى في تصنيف هذا الكتاب أنه ختم هذا الكتاب بوصية هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في يعني توديعه لهم، ختمه بحديث العرباض بن سارية. والعرباض بن سارية ذكر أن هذه الوصية فهم منها هو والصحابة أنها وصية مودع، والمودع إذا أوصى فإنه يوصي يعني بأهم ما يعني يراه مما ينصح فيه ويأمر به ويحث عليه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لأمته؟ وأرادنا الإمام حنان بن الوهاب أن نأخذ بهذه الوصية. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. يعني هو هذا الحديث في فقه الواقع الذي تستقبله الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأمة كانت جماعة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، معتصمة بالكتاب والسنة. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ستظهر فرق واختلافات، فهنا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأسباب العصمة من الضلال، لأن قال كل بدعة ضلالة، وأسباب العصمة من الاختلاف. فقال السبب الأول، قال عليكم بتقوى الله. لماذا؟ لأن الذي يلزم السنة إنما يلزمها تقوى لله عز وجل وطاعة لله عز وجل، والذي يلزم الجماعة إنما يلزمها طاعة لله. وأيضا تقوى الله عز وجل تكون أيضا كما أنها تكون في فعل الطاعات، تكون أيضا في اجتناب الضلالات والأهواء، فهي عامة لكل أمور الدين وكل ما أمر الله تبارك وتعالى به وكل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، سواء من أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح، سواء ما كان من الإرادات والاعتقادات ومن الأعمال والسنن. ومن تقوى الله عز وجل أيضا ملازمة الجماعة. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل، وهذه هي وصية الله للأولين والآخرين، يعني هي الوصية الجامعة للخير كله. قال الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم قال: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. يعني السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف. لماذا خص السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف بعد الأمر العام بتقوى الله عز وجل؟ لأن طاعتهم من طاعة الله عز وجل بالمعروف، ولأنه به تنتظم أمور الدين والدنيا، فتحفظ السبل وتأمن الناس ويقوم الناس بشعائر دينهم ويذهبون في مصالح معايشهم. ويكون أيضا هذا من موجبات قوة الأمة، بحيث أنه ما يكون بأسها بينها شديد، وأن تكون كلمتها واحدة وتكون هي يد واحدة على عدوها، لأنها إذا تفرقت واختلفت ضعفت، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وإذا تنازعت وتفرقت طمع فيها الأعداء. ولذلك قصد الروم غزو ديار الإسلام في الوقت الذي وقع الاقتتال بين علي ومعاوية، فبلغ معاوية رضي الله عنه أن ملك الروم يعد العدة لغزو بلاد الإسلام من جهة الشام، فأرسل إليه يحذره مغبة ذلك، ثم كتب الله تبارك وتعالى الصلح والائتلاف بين الحسن بن علي رضي الله عنهما ومعاوية، واجتمعت كلمة المسلمين وسمي ذلك العام بعام الجماعة، وغزا معاوية رضي الله عنه الروم. فاجتماع الأمة ووحدة كلمتها من أسباب قوتها ومن أسباب أداء دينها. قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا ما هو من باب إقرار الواقع، وإنما باب إخبار الواقع، لأن الخلاف منهي عنه، ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال: فعليكم بسنتي. يعني الذي يعصم من الخلاف والذي يوجب للمسلم الاعتصام بالكتاب والسنة وموافقة الحق هو اتباع سنته وسنة خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان. قال: عليكم بسنتي، يعني عليكم بالسنة والقرآن. لماذا؟ لأن السنة مبينة للقرآن، فإذا أحال النبي صلى الله عليه وسلم على المبين فهو إحالة على المبين وهو القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقوله عليكم بسنتي هو أمر بالسنة والقرآن، لأن السنة بيان للقرآن، وقد جاء ذلك منطوقا به في وصية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في أعظم جمع في يوم عرفة في حجة الوداع، في أعظم جمع وأعظم حضور من الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. إذن قول عليكم بسنتي يعني بالقرآن والسنة. والقرآن والسنة أيضا أحال على فهمها إلى فهم الصحابة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. ويزيد ذلك توضيحا ما ذكره الإمام محمد عبد الوهاب في حديث افتراق الأمة، فإنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية والفرقة التي على الحق في مقابلة الضلال 72 فرقة، قال: ما أنا عليه وأصحابي. ويزيد ذلك توضيحا وتأكيدا وبيانا قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتوعد الله عز وجل من اتبع غير سبيل الصحابة بجهنم والعياذ بالله. لماذا؟ لأن الصحابة بطانة النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه تلقوا الدين وأدوه إلى الأمة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتلقي الدين عنهم لأنهم هم تلامذته الذين تلقوا منه صلوات الله وسلامه عليه الدين. وفي قوله: كل بدعة ضلالة، فيه تحذير من كل بدعة، لأن كل من أقوى صيغ العموم، تفيد العموم بمادتها، وأن كل بدعة ضلالة، ما في بدعة حسنة وبدعة غير حسنة. وحديث العرباض بن سارية مع حديث حذيفة مع أثر ابن مسعود كله يدل على المنهج التأصيلي الذي ذكره الإمام محمد بن الوهاب في هذا الباب وفي هذا الكتاب كله، وهو لزوم الدين بأخذه بفهم الصحابة رضي الله عنه. هنا قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هذا أول حديث ابتدأ فيه الباب. ثم قال حديث حذيفة: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. هذا موقوف على حذيفة. ابن مسعود رضي الله عنه ماذا قال للمبتدعة الذين تحلقوا للذكر بصفة مبتدعة؟ قال: والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، وهذا لا يكون، أو مفتتحوا باب ضلالة. يعني كيف عرفت ضلالة من ضل وبدعة من ابتدع؟ بمخالفة السابقين الأولين. وهذا أيضا منهج نبه عليه علماء وسادات آل البيت قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في محاجته للخوارج، قال أتيتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عند السابقين الأولين، وهم الذين نزل عليهم القرآن وهم أعلم بتأويله. إذن هو منهج إجماع لعلماء الصحابة، وعلى هذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة، قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أثر مسعود فائدة أخرى تضاف إلى هذا التأصيل، وهو رد العلم إلى أكابر العلماء، يعني أيضا الصحابة طبقات، ويدل لهذا النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا التأصيل أيضا في حديث العرباض بن سارية. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث افتراق الأمة قال ما أنا عليه وأصحابي، هذا العموم الصحابة، بعدين خص منهم أكابرهم، منهم الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي في حديث العرباض بن سارية، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، هؤلاء أعلم الصحابة رضي الله عنهم. وخص من الخاصة، خاصة الخاصة أبو بكر رضي الله عنه، فإن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألت، فقال لها أجابها وقال لها ائتي من قابل، يعني السنة القادمة، قالت أرأيت إن لم أجدك؟ قال لها ائتي أبا بكر رضي الله عنه، حديث البخاري. قال ابن القيم في بدائع الفوائد هذا خاصة الخاصة. كيف استفدناه من أثر ابن مسعود؟ فإن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وهو من سادات وعلماء الصحابة حال في تمييز البدعة في تعبد أولئك المتحلقين للذكر في المسجد إلى ابن مسعود، وهو أيضا ورد عنه في أثر آخر في البخاري في مسألة أخرى في الفرائض في المواريث، قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، يعني ابن مسعود رضي الله عنه. وابن مسعود أيضا نفسه رضي الله عنه نبه على هذا التأصيل في قوله لا يزال الناس بخير ما كان العلم في أكابرهم، فإذا صار العلم في أصاغرهم فذلك حين هلكوا. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى قال الأصاغر هم أهل البدع، وبعض أهل العلم يرى أنهم، يعني هي صفة المبتدع أنهم حدثاء أسنان، وأنهم أيضا يعني أيضا أصاغر في العلم، وأنهم متعالمون، يعني جمعوا كل هذه الأمور. إذن كل أحاديث الباب تدل على هذا التأصيل، وأنه يؤخذ العلم من الصحابة ومن أيضا علماء الصحابة على وجه الخصوص. والحديث أثر ابن مسعود رضي الله عنه فيه دليل على فراسة ابن مسعود. كيف؟ يعني رأى أقواما يجلسون حلقا للذكر بين الأذانين وبيدهم حصى يسبحون، والتسبيح يعني لا يحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح بالحصى. بعدين البدعة هنا بدعة إضافية، يعني الذكر في أصله مشروع لكن في هذه الصفة مبتدع. لماذا؟ لأنه بين الأذانين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتحلقون للذكر في التسبيح، وإنما كما جاءت الرواية عن الصحابة كانوا إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري، يعني يتنفلون بالصلاة سواء الرواتب أو النفل المطلق. وهذا أخطر ما يكون من أنواع البدع، لأن البدع الأصلية اللي ما لها أصل في الشريعة هذه لا يعني تلتبس على أحد في الغالب، لكن البدع الإضافية اللي يكون الشيء في أصله مشروع وفي وصفه مبتدع هو هذا أخطر ما يكون على الناس في التضليل والتلبيس، وأيضا يقع الناس فيه بسبب نقص علمهم وجهلهم. ما الدليل على النهي عن البدعة الإضافية؟ أدلة كثيرة، حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا وقال من زاد على هذا فقد أساء أو ظلم. الوضوء مشروع وصفته المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه توضأ مرة مرة في صحيح البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وتوضأ مرتين أيضا مرتين، وتوضأ ثلاثا يعني فيما يغسل ثلاثة من أعضاء الوضوء. قال من زاد على هذا فقد أساء أو ظلم. طيب أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من سائر الليالي ولا بصيام من سائر الأيام، يعني تترك كل ليالي ما تقيمها تجي بس إلى ليلة الجمعة وتقيمها تخصها دون سائر الليالي، هذه إيش؟ بدعة إضافية. لماذا؟ لأنك تحريت فقط ليلة الجمعة وما لها تخصيص في الشرع بالقيام دون سائر الليالي. فالقيام في أصله مشروع، لكن تخصيص ليلة الجمعة دون سائر الليالي هو بدعة، هذه بدعة إضافية. أيضا حديث أبي سعيد الخدري في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم العيد، يوم الفطر ويوم النحر. الصيام في أصله مشروع، لكن من صام يوم العيد فهو مبتدع، هذه بدعة إضافية، لأن البدعة يعني الصيام في أصله مشروع، لكن صيام يوم العيد في وصفه ممنوع، ما يصير صوم يوم العيد لأنه يوم فطر. وفي أيضا مع الابتداع مفارقة للجماعة، المسلمون مفطرون وتميز عندهم شهر شوال من شهر رمضان وأنت صائم، هذه مفارقة للجماعة أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. أيضا من الأدلة على النهي عن والتحذير من البدعة الإضافية أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة في الحج بحصى الحذف، يعني الحصى التي يحذف فيها، وقال الفقهاء في وصفها بين الحمص والبندق، يعني أكبر من النخية قليلا ودون البندق، دون حبة البندق، فما يشتي بصخرها الكبر يقول له أنا بكبر الصخرة ويصير عشان تصير الطقة والرمية والهذا أكثر ثوابا وأكثر. لا، وخشي النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من هذا الابتداع في وصف الشيء أو مقداره، فقال بمثل هؤلاء فرموا، يعني بمثل حصل حذف وبمثل ما رمى به النبي صلى الله عليه وسلم من الحجارة، وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. سبحان الله. ومن هنا أخذ الصحابة الفراسة كابن مسعود وغيره في من ابتدع البدع أنه يؤول أمره إلى الهلاك، ولذلك تفرس ابن مسعود في هؤلاء الذين ابتدعوا هذه البدعة، الذين جلسوا حلقا للتسبيح بالحصى بين الأذانين، قال يعني يقول فيهم إن حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز ثراقهم، يعني تفرس فيهم أنهم هم من الخوارج الذين نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النعت، أنهم يمرقون من الدين وأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني إيش؟ لا يفقهون، ما عندهم علم، ما عندهم فقه، ما عندهم فقه، ما عندهم فهم. ويدل لهذا أنهم عندما أنكر عليهم مسعود ماذا قالوا؟ قالوا ما أردنا إلا الخير، وهذا يدل على نقص علمهم، لأن الخير ما يكون إلا بالإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال لهم مسعود وكم من مريد للخير لم يدرك. وفي دليل على فراسة الصحابة مما تؤول إليه البدع، لأنه هذا مما تقتضيه الأدلة من فهمهم للنصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم بالغلو، يعني الغلو سبب للهلاك. ولذلك تفرس ما يعني صدقت فراسة ابن مسعود رضي الله عنه، فقال عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنه قال فصار هؤلاء عامتهم مما يطاعنوننا يوم النهروان، يعني ممن يقاتلون علي والصحابة يوم النهروان. النهروان هذه يعني بين الكوفة والمدائن، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد رجوعه من صفين خرج عليه الخوارج وخرجوا من جيشه وضادوه وأنكروا عليه وكفروه، وكانوا 12,000. وصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون على حين فرقة من المسلمين، يعني يستغلون الفرص إذا صارت فرقة يخرجون على الجماعة، وهذا يدل على فساد نيتهم. لذلك قال لهم علي بن أبي طالب عندما أنكروا عليه، يعني قالوا إن الحكم لله، قال كلمة حق أريد بها باطل، صحيح الحكم لله بس أنتم أيضا ما وافقتم حكم الله عز وجل، أنتم ضللتم عنه ضلالا بعيدا، كفرتم المسلمين وما فقهتم نصوص الشريعة في تحكيم الرجال. وهذا يدل على نقص علمهم وسوء إرادتهم. وقد أتي الخوارج وعامة البدع من هذين الأمرين أو من أحدهما، سوء القصد والجهل. وبهذا أيضا تبين صدق كلام أئمة السلف الذي وافقوا فيه فراسة ابن مسعود ومقتضى الأدلة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم بالغلو. فقد قال أبو قلابة رضي الله عنه، وهو من سادات التابعين ومن نساكهم ومن أئمة السنة المشهورين بالاعتصام بالكتاب والسنة، قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. أعوذ بالله من البدع. كل هذا يدل على تغليظ البدع. وقد عقد بابين في بيان أن البدعة أشد من الكبائر، وبيان خطر البدعة. والذكر بين الأذانين لا يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحلقه وأصحابه في التسبيح والتهليل والتكبير 100 100 100، ولا بالحصى على هذه الصفة. إذن مجموع هذه كلها بدع إضافية، ولو كان هذا من المعهود لنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله، إنما كانوا يتنفلون. ومن قرأ القرآن وذكر الله وحده، ما هو بذكر جماعي وبهذه الصفة حلقا وبالحصى وبتخصيص عدد معين في التسبيح والتهليل، هذا بدعة. إنما الأذكار التي لها عدد معين للصلاة وهو يعني تبع للصلاة، ما يكون بعد الصلاة، من التسبيح 33 والتكبير 33 والحمد 33 والتهليل تمام 100 في صلاة الظهر والعصر والعشاء، وفي الفجر والمغرب التهليل 10 مرات، وقراءة آية الكرسي والمعوذات، وقراءة آية الكرسي يقول هو الله أحد والمعوذات في كل الصلوات مرة، وبعد الفجر وبعد المغرب قل هو الله أحد والمعوذات 3 مرات، أما آية الكرسي مرة واحدة. وهذا الذي كان أيضا يذكره الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يذكره جهرا بعد الصلاة من غير يعني توافق جماعي، من غير تعمد التوافق الجماعي، وإنما كل واحد يسبح ويهلل. وهذا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالجهر بالذكر بعد الصلاة، وفي رواية في البخاري إلا بالجهر بالتكبير. وهذا ليس من باب تخصيص العام أنه ما يجهر بالذكر إلا بالتكبير بعد الصلاة، لا، هذا من باب ذكر العام ببعض أفراده، وهو لا يقتضي التخصيص وإنما يقتضي التنصيص. قال علامة عبد الرحمن السعدي: الجهر بالذكر بعد الصلاة شعار الصلاة، مثل كيف التلبية شعار الحج يجهر بالتلبية، كذلك الصلاة شعارها الجهر بالذكر بعد الصلاة. هذا يعني ما يسر الله عز وجل شرحه من متن هذا الكتاب المبارك، وحقيقة سعدنا بتدريس هذا الكتاب وشرحه، وأهميته معلومة في الحث على لزوم الإسلام والتحذير من الردة، والأمر بالاعتصام بالكتاب والسنة بفهم السلف الصحابة خير القرون رضي الله عنه. صلى الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يرضاه سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا وإياكم الاتباع، وأن يجنبنا الابتداع. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول